بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ذكرنا إجابتين للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على الإشكال الذي طرح بالنسبة لعدم المفارقة في بيع الفضول بين البيع العقدي والمعاطأة. كان الإشكال أن البيع المعاطاتي يتقوم بالإقباض، بينما البيع اللفظي العقدي إنما يتقوم باللفظ، والإقباض قضية إضافية لا دخل لها بصحة أصل البيع من عدمه، وإنما لها دخل بأمور أخرى كاللزوم مثلا. طيب، بناء على ذلك قال بعض كصاحب المقابس أن البيع الفضولي بعد الإجازة يصح في البيع اللفظي العقدي، على اعتبار أن مجرد التلفظ بعتو الكلمة أو في الشراء قبلتو هذا لا يعد تصرفا حقيقيا في مال الغير، التصرف إنما هو في الإقباض، وحيث أنه باللفظ لم يتصرف في أموال الغير فلا يبطل. يعني لا ينطبق هنا المبنى الذي يقول أن التصرف في أموال الغير بلا إذنين باطل، هذا لا يجري هنا. طيب، وإن قلنا بأن الإقباض في البيع اللفظي غير جائز، قل هذا الإقباض ما يترتب عليه أثر، لكن هذا ينفك عن اللفظ الذي أطلقه، لأن في اللفظ بنفسه لا يوجد تصرف في أموال غير. أما في البيع المعاطاتي فالبيع المعاطاتي يتقوم بالإقباض، وحيث أن الإقباض محرم فهو باطل الإقباض، وبالتالي لأن الإقباض باطل ولا يجوز فالبيع من أساسه يكون باطلا. صحيح؟ هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري شلون جاوب؟ أولا قال أن هذا الإشكال هو أخص من المدعى لسببين، وهذه إجابة ثانية للشيخ. الإجابة الأولى اللي هو عن السبب الأول، يعني ليش هو أخص من المدعى؟ أولا لأنه لا يشترط الإقباض في تحقق البيع المعاطاتي. يشترط الإقباض؟ ما يشترط الإقباض، كما بينا وشرحنا أمس بالتفصيل. الشيء الثاني يعني بمعنى آخر لا يشترط، يعني لا تتوقف صحة البيع المعاطاتي وتحقق عنوان البيع المعاطاتي، كل ذلك لا يتوقف على الإقباض، لأنه قد يشتري في الذمة أو يبيع حتى في الذمة أيضا في ذمة الطرف الثاني. طيب، في ذمته يعني يأخذ الأموال ويرجع التسليم إلى أمد، أو يجعله في ذمة الطرف الثاني الشكل مثل ما ذكرنا سابقا، هذا واحد. فهذا شنو يسوي؟ لاحظوا مشان هذا ضيق الإشكال، صح ولا لا؟ كما بينا قبل أمس. التضييق الثاني للإشكال شنو؟ تضييق الثاني للإشكال هو أن البيع المعاطاتي قد يحصل مع العلم بالرضا، البيع الفضولي قد يحصل مع العلم بالرضا. وقلنا هناك أنه حتى لو كان هناك علم بالرضا، برضا المالك الأصلي، لكن لم تصدر إجازة أو إذن صريح، هذا ينطبق على عنوان البيع الفضولي. قلنا فقد يعلم بأن مثلا والده راض لكن ما أخذ من عنده إذن فرح باع، هذا بيع فضولي يفتقر للإجازة. وإنما يفتقر للإجازة ليش؟ لأن من حق المالك الأصلي هنا أن يرد، حتى لو صار في إقباض، حتى لو صار في حتى لو انتفى خيار المجلس، يعني افترقا، من حقه أن يرد. معناه أن البيع صار هنا بيع فضولي، وإلا لو لم يكن بيعا فضوليا لما جاز للمالك الأصلي أن يرد في مثل هذه الحالة. فصار شنو الآن عندنا الإشكال؟ الآن هم الضيق أكثر. صاحب الإشكال يقول لأنه يتقوم بالإقباض، والإقباض تصرف في أموال الغير وهو حرام، فيكون البيع بيع الفضولي المعاطاتي باطل. شيخ الأنصاري قال أولا لا يشترط الإقباط، فصارت الدائرة ضيقة وقد يحصل رضا. فالآن الإشكال اللي بيبقى عندنا شنو؟ لو كان بيعا فضوليا معاطاتيا ليس فيه إقباط وهناك علم بالرضا، وليس هناك علم بالرضا، لا علم بالرضا موجود ها؟ ولا إقباط موجود، ليس هناك علم بالرضا وهناك إقباط. احنا قلنا إذا ما في إقباط هذا خرج، فنقول أن البيع المعاطاتي الفضولي إذا لم يكن فيه إقباط شلناه وخلينا مع شنو؟ مع البيع اللفظي. أو البيع المعاطاتي كان فيه إقباط أو لم يكن فيه إقباط، حتى لو كان فيه إقباط ولكن مع العلم بالرضا بنشيله أيضا بناء على هذا الإشكال، وبنخليه مع البيع اللفظي. إلا بيبقى عندنا شنو؟ لو كان هناك بيع معاطاتي ليس فيه علم بالرضا وفيه إقباط، يعني بيع معاطاتي فيه إقباط وليس فيه علم بالرضا، بس هذا الآن، بس هالحصة، نشوف هالحصة هذه يصح فيها بيع الفضول ولا ما يصح. الشيخ الأنصاري يقول هذه هم يصح فيها بيع الفضول. ليش؟ ماذا تقولون أنتم هنا؟ تقولون بأن هذا البيع منهي عنه، وهكذا تقولون، تقولوا باطل. ليش؟ أنه منهي عنه. ليش منهي عنه؟ لأن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا منهي عنه، هذا مصداق المصادق، فرد من أفراده، لأنه تصرف في أموال غير بالباطل، مو وهذا تصرف في أموال غير بغير وجه حق، فهذا النهي. ولا تأكلوا، زين، أن الشيخ الأنصاري قال نأتي الآن إلى الحلقة التي بقيت، نقول ومع ذلك يصح حتى في هذه الحلقة. شلون؟ يقول لأن النهي هنا لا يدل على الفساد، وإنما هو نهي تكليفي فقط وليس نهيا وضعيا. يعني النهي هنا يقول حرام لكن لا يقول باطل، إيه لا يجوز صحيح لكنه هو ليس باطل، يجوز بس مو باطل. كالبيع أثناء صلاة الجمعة حرام تكليفا لكن مو باطل، ما نقول معاملة باطلة. لو واحد اشترى إلى بيت في هذه الفترة نقول له والله هذا البيت لا تملكه، لا يملكه، بس عملية الشراء حرام. وذروا البيع، يعني يقول وذروا البيع مثل مثل ولا تأكلوا أموالكم، صحيح؟ مو معنى أن كل نهي لا يدل على الفساد، لا، في نهي يدل على الفساد. النهي في بيع الخمر يدل على الفساد، هم حرمة تكليفية هم حرمة وضعية. النهي في بيع الغرر يدل على الفساد لكنه ليس لكنه لا يترتب عليه الإثم، ما في حرمة تكليفية. ويبقى طبعا هذا الموضوع هو هم موضوع مبنائنا، لأن هناك من يقول أن النهي يدل على الفساد يعني يدل على البطلان أيضا، بس هذا مبنى الشيخ الأنصاري يقول أن النهي لا يدل على الفساد، ومع ذلك سوف يتنزل الشيخ ويقول بشيء النهي لا يدل على الفساد. فنقول هنا ما في بطلان، في هذه الحلقة الضيقة التي بقيت هم ما في بطلان، بيعملك باطل كل حرام تكليفا. ثم قال ولو قلنا أنه فاسد باطل، لو قلنا أن النهي يدل على الفساد، خلنا نقول نتنزل نقول لكم النهي يدل على الفساد ما في مشكلة. مع ذلك الشيخ ماذا قال؟ قال كلمة مهمة ويحتاج أن كلمات هؤلاء المحققين الكبار يحتاج واحد يتأمل فيها ويشوف كلمات أيضا من يعني يساويهم أو يقترب منهم من الناحية العلمية يعني يشوف كيف يناقشها. شو يقول الشيخ؟ يقول لنا خلنا نسلم أن النهي يدل على الفساد. يقول لاحظوا، يقول مع ذلك شنو معنى يدل على الفساد؟ ها؟ وش معنى؟ يقول لاحظوا، يقول يدل على فساد ليس كل شيء، وإنما يدل على فساد الإقباض مو فساد البيع كله، على فساد الإقباض في الواقع الخارجي. زين، لأن الإقباض جزء سبب لا كل السبب لصحة البيع، الإقباض جزء السبب. شنو الأجزاء الأخرى؟ الأجزاء الأخرى الرضا والإجازة، هذه أجزاء أخرى. هنا حتى يصح البيع عندنا إقباض، عندنا رضا، عندنا إجازة، هذا حتى يصح البيع. فلما قال يا بطل أو فاسد أنه يدل على الفساد، يعني بس الإقباض هذا اللي دل على الفساد، دل على فساد الإقباض فقط، لكنه ما دل على فساد البيع كله. يقول لأن الإقباض، ليش قال؟ قل لأن هذه العملية عملت الإقباضية المحرمة، صحيح؟ فنقول هذا التصرف باطل، لكن ما نقول البيع كله باطل. صحيح إذا هذا التصرف باطل وبعدين لا رضا ولا إجازة اكتمل الكل، صح ولا لا؟ صار له البيع كله باطل. ليش؟ لأن الأجزاء كلها لم تتوفر، كل الأجزاء ما توفرت، صار البيع باطل. أما إذا جزء ما توفر، ما زالت هناك أجزاء الرضا والإجازة، إيه الرضا والإجازة، الرضا والإجازة اللي هو من طرف أنه المالك الأصلي هم يرضى وهم يجيز، هذه هي شو اسمه الأشياء اللي بقيت، صح؟ وليش قال الرضا والإجازة؟ الرضا لأن بالرضا نكتفي، والإجازة هي التصريح بذلك الرضا، فهذا فصل بينهما. الشاهد زين، سيقول قائل زين ما توفرت الأجزاء كلها، شنو الفائدة؟ صار بس رضا وإجازة والإقباض، ذكو فاسد قلنا له ها لما إجا رضا وإجازة الفاسد تحول لصحيح، هذا لأنه بالرضا والإجازة صار الإقباض صحيحا، صار الإقباض بوجه حق فاكتملت الأجزاء. هذا لو ما في رضا ولا في إجازة صار الإقباض بغير وجه حق، يصير البيع باطل، لأنه مو فقط الإقباض، مو لأنه جزء السبب بس فقط كان باطل، وإنما أضيف إليه بقية الأجزاء. أما لو كان بعد ذلك بعد الإقباض اللي هو الفاسد جاء رضا وإجازة، الرضا والإجازة حولت الإقباض الفاسد هذا إلى إقباض صحيح، فسر البيع صحيح. ولهذا الشيخ الأنصاري يقول إشكالكم في غير محل. اللي شوف هذا المقطع الأخير اللي يحتاج إلى يعني واحد مكبرة حسب التعبير، والمكبرة هو الخبير الحاذق اللي يعرف المباني الفقهية بشكل دقيق، يشوف إشكال الشيخ هذا في محله الأولى. أنا مع الأسف ما وسعني الآن أراجع، بس يعني راجع أنا راجع أنتم تراجعون. شوف المحشين السيد يزدي هذا الفقيه الكبير، نائيني في حاشية الشهيدي مثلا، وبقية الأصفهاني، محقق الأصفهاني، هؤلاء اللي حشوا هؤلاء الفطاح للعلماء، هؤلاء اللي حشوا على كلام الشيخ صالح. هل الجزئية هذه زين واحد يتأمل فيها؟ أنا براجعها بشوف، ما وسعني الوقت مع الأسف البارح أنه أطالع كلماتهم. زين شوف كيف ناقشوا هالجزئية عند الشيخ، ولكن على كل حال هذه إجابة الشيخ. فبناء على ذلك الشيخ يقول أولا إشكالكم وخصم المدعى، ثم الجزء هذا الجزء اللي بقى ما في دلالة على الفساد، نهي لكن ما في دلالة على الفساد، بس خلنا نسلم ونقول في دلالة على الفساد، غاية ما نقل أنه جزء سبب. فإذا جاء الرضا والإجازة انتفى الإشكال من أصله، فيكون البيع فيكون بيع الفضولي المعاطاتي، فالبيع الفضولي المعاطاتي كالبيع الفضولي العقدي. قال الإجابة الثالثة، مع أن النهي لا يدل على الفساد، مع أنه لو دل على الفساد خلنا نقبل، قال لدل على عدم ترتب الأثر المقصود. الأثر المقصود شنو هو؟ ها؟ اللي هو الإقباض هذا، ها؟ يعني يصير إقباض وعلى وبناء على الإقباض صرت تملك. يقول هذا النهي، يقول لا تأكل، لا تأكل شنو؟ يقول ترى هل العمل الخارجي اللي صار هذا لا أثر له. قال مع أنه لو دل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الإقباض في السببية. يعني ليس الإقباض لوحده هو السبب في حصول التملك أو في صحة البيع، عفوا في صحة البيع طبعا سيتولد عنه التملك، فلا ينافي كونه جزء سبب، ومو سبب مستقل. يعني عفوا يريد أن يقول بأنه ليش هو سبب هو مستقل، بس شنو يقول؟ أنه وإن كان مستقلا إلا أن ذلك لا ينافي كونه جزء سبب. يعني الأثر المترتب هذا عندما أجرى البيع المعاطاتي، الأثر اللي يترتب على البيع المعاطاتي شنو؟ أن يقبض. ها؟ لو قلنا أن الإقباض هذا بذاته شيء مستقل، عمل مستقل، وهو الأثر المترتب على الكذا على البيع، لكن النهي قال بأن هذا العمل المستقل هذا باطل، لكنه مع ذلك من خلال أدلة أخرى نكتشف أنه جزء سبب وليس كل السبب، مو تمام السبب هو. فإذا كان جزء السبب ما يضر، لأن بنشوف إذا جاءت الأسباب الأخرى أو الأجزاء الأخرى راح تحل الإشكال. واضح؟ زين، هناك إشكال آخر طرح الشيخ الأنصاري، قال أنه في إشكال آخر. زين، كيف نعالج؟ شوفوا الإشكال شنو مشايخنا. الإشكال يقول، لاحظوا الفاصل، الإشكال يقول في اللفظ عندما نقول، عندما يقول الفضولي بعت، نفس عبارة بعت، ها، لأن ما فيها إقباض، لا يشترط فيها العبارة اللي أشار إليها اللي هي قصد التملك، قصد الإباحة أو التمليك. الإقباض هو اللي اشترط في قصد الإباحة والتمليك. صاحب الإشكال شكل يقول، يقول هناك نحن نقول بأنه لا يصح، لا يصح البيع، أو عفوا يصح بيع الفضول هناك في اللفظ. ليش؟ أن قوله بعت لوحدها ما في عملية تمليك، ها، وإنما الإقباض من أخذ وأعطي. هني أقصد أنني أبيح له أو ملكه، أبيح له أو ملكه، صح ولا لا؟ زين، هذا التفصيل، وهذا يناقش كمابنا، ما علينا منه، إحنا علينا هنا. يقول وهنا نأتي فيما نحن فيه، الإقباض حتى يصير الإقباض صحيح. طيب، الإقباض لابد أن يكون فيه حتى يؤدي غرضه، لابد أن يكون فيه قصد الإباحة أو التمليك. هذا القصد لا يتحقق إلا من المالك الأصلي. يقول أن هذا الآن الفضولي ما لا يستطيع أن يقصد لا إباحة ولا تمليك، فليست بيده، لأنه ليس هو المالك. كيف يقصد الإباحة أو التمليك؟ عندما أعطاه الكتاب، كيف يتأتى منهم أن يكون قاصدا للإباحة أو قاصدا للتمليك؟ يبيح الطرف المقابل في التصرف أو أن يملكه؟ يقول هذا لا يتأتى إلا من المالك الأصلي. لذلك، لأن هنا ولاحظ، والبيع سواء كان معاطيا أو غير معاطيا، وهنا في المعاطية نحن نتكلم، هذا البيع لا يقع صحيحا من دون قصد الإباحة بناء على القول بالإباحة، أو قصد التمليك بناء على القول بالتمليك. فإذا القصد ما موجود، صار لغو هذا العمل اللي هو أخذ وأعطى، هذا لغو، ما قصد أن يملك أو قصد أن يبيح بناء على اختلاف المباني في بيع الفضولي. طيب، هذا لا يتأتى إلا من قصد، بناء على ذلك العمل الذي قام به الفضولي في هذه الحالة لغو، لأنه لم يقصد التمليك أو الإباحة. الشيخ بيناقش هذا الإشكال، شوف الإشكال، قال وربما يستدل على ذلك على أن بيع المعاطاة الفضولي لا يجري عليه ما يجري على بيع اللفظي الفضولي. قال بأن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك، يعني راضيا أن يملك، وهما من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غيره. صحيح، هذا. ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره، وهذا مر علينا مفصل هنا، أن المكره والفضولية قاصدان لللفظ دون المدلول، بحثنا مفصل هذا ما الآن أعود إليه. وذكر الشهيد الثاني أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. هناك بحثنا، بس الشيخ الأنصاري أشكل على هالكلام، ها، الآن هو يعرض إشكال. تذكروا هناك الشيخ الأنصاري قال أن الفضولي قاصد لللفظ والمدلول، ذكروا في بحث الفضولي، تكلمنا أن الفضولي هناك يكون قاصد لشنو؟ قاصد بس لللفظ، لو قاصد لللفظ والمدلول. هناك من قال أنه قاصد فقط لللفظ، الشيخ الأنصاري ناقش قال لا، قاصد للمدلول أيضا. قال هذا أولا أن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك، صح؟ أيضا هذا جزء ثاني بنفس الإشكال. قال ومشروطة، نعم، بأن المعاطاة منوطة، وهنا ومشروطة أيضا بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما. لاحظ، قال مقارنا للأمرين. شنو الأمرين؟ اللي هو التراضي هذا أمر، الإباحة أو التمليك هذا الأمر الثاني. يقول أولا مشروط بالتراضي، صح، وقصد الإباحة والتمليك أو التمليك. ثانيا لابد أن يكون الإقباض، ليش؟ لاحظوا، لأن قد يقول واحد قائل أنه من خراضي بعدين، لاحظوا مشايخنا، يقول افترض بعد ساعة المالك الأصلي رضي وقصد الإباحة والتمليك. قال لا، هذا كمل الإسكان. قال الشرط الثاني لابد أن يكون الإقباض مقارنا للرضا وقصد الإباحة والتمليك في نفس الوقت، وهذا لا يتأتى إلا من المالك. قال ولا أثر له، اللي هو في بعض النسخ ولا أثر لهما، اللي هو القبض والإقباض يعني، إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه. إذا من المالك فصار مقارنة، إذا بإذن المالك هم صار مقارنة، أما إذا لا بإذنه ولا برضا لا بد أن يكون هناك فاصل آنا ما ولو ثانيا. افترض أنه باع بعد أن إذا دفع قبلته صار فاصل أو صار فاصل صار ما صار فاصل. صاحب الإشكال يقول بناء على ذلك لا يمكن المساواة بين أو التسوية بين بيع البيع الفضولي اللفظي والبيع الفضولي المعاضاة في المقام. الشيخ الأنصاري هذا الإشكال سيناقشه أيضا مفصلا، نأتي عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.